أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن ورب.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
الحمد لله رب العالمين، أحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، على العرش استوى، على الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، الأعداد كثيرة جدا، وما في القرآن منها كثير، ولو تتبعناها عددا عددا لانتهى الشهر ولم ينتهي العدد. لذلك سنمر في بقية الأيام بأعداد متتالية وليس بعدد واحد كما كان من قبل. عندنا 16، 17، 18، 19، 20، 21 إلى 30، ثم إلى 100، إلى 1000، إلى مئات الألوف. كل هذه الأعداد وردت في الكتاب والسنة، 16 و17. طيب، 16 ذكرت في إعجاز معنوي عجيب جدا. السورة 16 من سور القرآن سورة ماذا؟ النحل. وللنحل علاقة بالرقم 16. العسل الذي يخرج من النحل متكون من 16 عنصر، والسورة رقم 16، والنحل أوحي إليه، أوحى ربك إلى النحل أن إيش؟ تأخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذه أربعة، عفوا ثلاث، من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. طيب، بيوت النحل ماذا تفعل النحل فيها؟ العسل. طيب، هذا العسل إما أن يكون جبلي من الشجر الذي ينبت على الجبال، وأنواع الشجر فوق الجبال كثيرة، أو يكون من الشجر في السهل، أو يكون من الشجر الخاص الذي يزرعه الناس في بيوتهم. يعني اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، حتى لو زرعوا لأنفسهم شيء خاص روحي النحل خذي. طيب، لماذا جعل الله هذا الإنسان مخلوق من الأرض ودواؤه في الأرض وداؤه في الأرض وطعامه في الأرض وشرابه من الأرض، كل شيء من الأرض. طيب، هذه الأرض منها طعامه ومنها شرابه، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم. هل الجبل فقط مهمته أن يثبت الأرض؟ لا، يثبت الأرض ويحصل به الدفء ويحصل عليه الدواء الذي لا يمكن للإنسان بقوته وقدرته أن يصل إليه. يعني الإنسان ما في بعض الأحيان جبال تكون ملساء ولا يستطيع الإنسان يتسلقها، فخلق الله النحلة لتقوم بهذه المهمة. تلك الشجرة التي فيها دواء لهذا الإنسان، في رأس ذلك الجبل يبعث الله النحلة تطير حتى تأتي إليها فتمتص ما فيها مما يحتاجه الإنسان، ثم تجعله عسلا. إما يكون هذا العسل في قمة جبل حتى لا تصل إليه الهوام الأرضية، وإما أن يكون على شجرة عالية، وإما أن يكون في بيوتهم هم يحرسوا بأنفسهم. واضح؟ طيب، النحل تخرج أنواع من العسل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. كم هي أنواع العسل؟ كثير تقريبا، كم تتوقع نوع؟ وين 10؟ الله يهديك. أنواع كثيرة جدا وأشكال كثيرة، وتجد من العسل الحال شديد الحلا، وتجد من العسل المر في مرارة، وتجد الحار اللي يحرق اللسان، وتجد البارد، وتجد الغليظ، وتجد السائل، وتجد الأبيض والأحمر والأصفر والأسود والبني وإلى آخر ألوان، كاختلاف ألوان الجبال واختلاف ألوان السهول واختلاف ألوان الناس. سبحان الله، عجيب. الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، والعسل بيض وحمر ومختلف ألوانها وغرابيب سود، عسل أسود، عسل أحمر، عسل أصفر، عسل أبيض، عسل متماسك، عسل لزج، عسل غليظ، عسل رقيق، مختلف لاختلاف طبائع الناس. وجعل الله في العسل علاج للطبائع 16. الطبائع كم طبيعة؟ 4 × 4 × 4. عندك برودة ويبوسة، برودة وحرارة ورطوبة ويبوسة، دي كم؟ 4. برودة وحرارة رطوبة ويبوسة، كل واحدة منها قابلة أن تكون 4. 4 × 4 كم؟ 16. أي إنسان له طبيعة من الطبائع 4 التي تنقسم إلى 4، فيه رطب يابس، رطب حار، رطب يابس، رطب حار، رطب بارد، هاي كم؟ 3. طيب خلينا نعطيك مثال وعلاقة العسل بالطبائع. الرطب الذي يغلب عليه الرطوبة في جسده ويميل للبرودة غالبا، اليابس يبوس في جسده ويميل للحرارة دائما. جاءتنا طبائع 4 ذكرها الحكماء والأطباء، عندك البلغم طبيعة، والصفراء طبيعة، والسوداء طبيعة، والدموية طبيعة. يقول لك فلان هذا طبيعته بلغم، وفلان هذا طبيعته سوداء، وفلان هذا طبيعته دموية. إذن أصبح عندنا الطبائع كم؟ 4 أخرى: بلغم، صفراء، سوداء، دموية. طيب كل طبيعة يمتاز صاحبها بميزة. صاحب البلغم كثير الرطوبة، صاحب السوداء كثير اليبوسة والحرارة، كثير الحرارة، صاحب الصفراء كثير إيش؟ صاحب السوداء كثير، عفوا، الصفراء كثير الحرارة ضد البلغم، كثير الرطوبة، كثير البرودة، وكل واحدة من هذه الطباع لها عسل يناسبها. يقول الشيخ أوفى الشنقيطي رحمه الله، وهذا الطبيب نبوي، صاحب طب نبوي، عنده كتاب 1000 بيت في الطب، يقول فيه: فصل، وسيد الدواء العسل وشربه به تزول العلل. يعني كل الأدوية سيدها العسل، أحسن دواء العسل، يداوي جميع الأمراض، يعالج جميع الطبائع. طيب العسل مع البرودة أو مع الرطوبة أو مع اليبوسة أو مع الحرارة، خلينا نأخذ أمثلة ونماذج حتى نعرف كيف يكون هذا العسل كما قال الله شفاء لجميع الأمراض. نأخذ زيد من الناس، مرضه حرارة، لو ما يفسخ ملابسه ويشغل المكيف على العالي ما يرتاح، ويشرب ماء بارد، حرارة، وتشوفه معرق دائما حرارة. الحرارة قسمين، في حرارة برطوبة وفي حرارة بيبوسة. اللي برطوبة يكون في عرق ويحب السوائل، اللي بيبوسة يحتر من الداخل ولا عرق ولا شيء وما يحب يشرب. طيب هذه الحرارة بقسميها الرطوبة واليبوسة يعالجها العسل، وعكسها البرودة بقسميها الرطوبة واليبوسة يعالجها العسل. كيف؟ عندنا اثنين مرضى، واحد بلغم وبرطوبة، معه برد في جسمه برطوبة، سوائل مضرة بالنسبة له، البارد كله مضر، المكيف مضر، الهواء مضر. طيب ماذا يفعل؟ كيف يتعالج بالعسل؟ تأخذ العسل فتجعله على النار الهادئة حتى ترتفع رغوته، فتنزع الرغوة منه حتى يتجمد ويصبح مثل الحبوب، فيستعمله فيزيل البرودة من جسمه ويزيل الرطوبة من جسمه ويرجعه إلى حد الاعتدال، الطبيعة المعتدلة التي لا تميل إلى أحد الأطراف. إذن أصبح الآن العسل علاج للبرودة. طيب كيف نعالج العكس؟ نضيف إلى العسل الماء البارد قليلا، فيكون العسل أيضا يعالج الحرارة ويزيد نسبة البرودة في الجسم. لذلك عندما يقول الله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء، ليس معنى ذلك أنك تأخذ العسل وتشرب، لا، اعرف إيش علتك، إيش طبيعتك، وكيف تستخدم العسل، لأن العسل على طبعه يكون للإنسان المستوي المعتدل، يكون له زيادة في قوة. لكن الإنسان إذا مرض لابد أن يعرف طبيعة مرضه حتى يعرف العسل هل يعالج هذا المرض أم لا، وسيعالجه لكن بتدخل مناسب من حكيم. العسل الآن يعالج جميع الأمراض، بل يشفي جميع الأمراض بنص القرآن، فيه شفاء للناس. هذا المرض إما أن يكون مرض عضوي أو يكون مرض عارض لمرض عضوي، لابد نفرق بين المرض العارض الذي يسمى عرضا وبين المرض الأساس، لأن هناك أمراض عارضة عن مرض أساس، فإذا عالجت العارض ولم تعالج الأساس يبقى المريض مريض، لكن إن عالجت الأساس ذهب العارض بذهاب الأساس. أعطيك مثال، لو أن إنسان أصيب بسخونة حرارة، فمن الخطأ أن يعالج الحرارة فقط من غير معرفة سببها. قد يكون سبب هذه الحرارة برودة في الجسم، يعني زيادة برد، انتقلب إلى حرارة، تكون هذه الحمى من البرد. فإذا جئت تعالج الحرارة بالماء البارد والأشياء الباردة، أنت لم تعالج الحرارة، قد تهدأ ثم تعود من جديد. لكن إن عالجت المرض الأساس الذي سبب الحرارة ذهبت الحرارة، هذا صحيح. لكن قد تكون هنالك حرارة هي نفسها مرض فتعالج بالبرودة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحمى، قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. لكن الحمى التي تكون من البرودة لا تكون جافة، في الغالب تكون معها عرق، معها رطوبة، فإذا رأيت معها عرق مسخن وعرقان، إذن هذه الحمى ليست من الحرارة، هذه من البرودة. ينطق الناطق الرسمي باسم الجسم كله عن مرض الجسم. من هو الناطق الرسمي عن جسمك ويحدد مرضك؟ هذا عرق اسمه الوريد، يوجد في الأطراف ويوجد في أماكن كثيرة من الجسم. هذا الوريد متصل بالقلب، يتكلم ويحدد طبيعة المرض ويحدد العلاج. عندما تمسك يدك، هذه اليد أو هذه، هنا عرق أو مجموعة عروق أوردة، لكن فيها واحد غالبا هو الأكبر منها. إذا وضعت أصابعك الأربع هذه تحدد الأصابع الأربع، الطباع الأربع، كل أصبع يأخذ معلومة، فاهمين؟ أعطيك مثال، أي واحد منكم الآن يضع أصابع الأربع على يده هكذا، يشعر بحركة الوريد. هذه الحركة على أحوال، إما أن تأتي على مثل سبحة حبات، وإما أن تأتي منسابة، وإما أن تأتي متدفقة بقوة. كبر ثلاث. طيب عندما تضع وتجد أنها منسابة ببطء، هذه البرودة شديدة في جسمك. عندما تجدها متدفقة بقوة، هذه الحرارة شديدة في جسمك. عندما تجدها مثل السبحة تدفق وانسياب، تدفق بقوة وانسياب، اجتمع في جسمك حرارة من جهة ورطوبة من جهة. واضح؟ من خلال هذا الكشف تعرف كيف تستخدم العسل. فإن جاء انسياب بسيط معناته جسمك بداخله برودة، تحتاج إلى أن تستخدم العسل على النار الهادئة وليس النار القوية. نار الدواء تكون هادئة مثل جمر البخور هذا خفيف، فتترك هذا العسل ساعة ساعتين حتى ترتفع رغوته وينتفخ، الرغوة تكون بداخل الهواء، ذلك الهواء يخرج من العسل فتشيل ترفع تلك الرغوة مع ما فيها من هواء، فيبقى العسل جامدا، فتستخدمه بالملعقة على الريق صباحا، ثلاث معالق منه كفيلة بإعطاء طاقة حرارية لجسمك تعيد الدم إلى مجراه الطبيعي وتعيد الجسم إلى أيضا مستواه الطبيعي. عندما تكون الكشف الذي عملت أظهر أن عندك تدفق قوي للدم وهذه شدة الحرارة في الجسم، إذن كيف تستخدم العسل لمرضك؟ تضيف عليه ماء بارد ويا ليت يكون زمزم، ثم تشربه وهو بارد، فسيطفئ الحرارة في جسمك حتى ترجع أيضا إلى مستوى الاعتدال. واضح؟ إذن العسل آية من آيات الله. ليس العسل فقط هو الآية، وإنما كل شيء في النحل آية من آيات الله، وكل شيء في النحل دواء لهذا الإنسان. هل تعلم أن لسعة النحلة، هذه اللسعة تعطيك طاقة في جسمك حرارية قوية جدا، إذا كان معك برودة وجاءت لسعة النحل في مكان معين على عصب معين، أعطت طاقة للجسم أقوى من جميع الفيتامينات التي يأخذها أكلا أو شربا، وأقوى من جميع الرياضات التي يعملها. عندما تشعر بخمول في جسمك خذ نحلة واجعلها تقرصك، وأحسن مكان تقرص النحلة فيه ما علا من جسمك، الرأس، الأكتاف، اليدين، كل ما على، يعني كل ما على موضع للقرص. أما عند السلب إذا كان في جسمك سموم، في جسمك أمراض، فتقرص من الأسفل، لأن جسم الإنسان ينزل الطاقة السلبية أسفل، لذلك القدمين هذه مخرج للطاقات السلبية، ولذلك المشي سيد الدواء، أركض برجلك هذا مشي، هذا مغتسل بارد وشراب، فهذا الركض يخرج الداء، ولذلك إذا جاءت لسعة النحل فهي تساوي ركضات ورياضات كثيرة إذا كانت في الرجلين. واضح؟ لذلك المشي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ما قال اركبوا اسعوا وامشوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، كلوا من رزقه، الرزق يحتاج إلى حركة، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، الهز تحتاج إلى حركة، أن تمشي حتى تصل النخلة ثم تهزها إلى غير ذلك. ولذلك لما قال الله سورة النحل ما قال سورة العسل، لماذا؟ لأن النحل فيه أشياء كثيرة ليست العسل، العسل واحد من 16 فائدة في النحلة، غذاء ملكة النحل أو غذاء الملكات كما يسمونها، هذا كم فيه من الفوائد، كم فيه من الطاقة، لسعة النحل كم فيها. إذن هذه معجزات كبيرة جدا. العسل يختلف باختلاف لونه، أجود أنواع العسل الأبيض، العسل الأبيض هذا أجود أنواع العسل، وأجوده ما يأتي من جنوب أفريقيا، هذا الذي يأتي من جنوب أفريقيا عسل أبيض إذا رأيت تقول كأنه ماذا؟ كأنه زب. سبحان الله. فإذا رأيت هذا العسل وأخذت منه على قدر رأس أنملة تشعر بالفائدة فورا. ولي قصة مع هذا العسل من جنوب أفريقيا. كنت في مدينة الرياض أصلي في مسجد إماما، فجاني رجل تاجر كان في جنوب أفريقيا بعلبة صغيرة من هذا العسل الأبيض، وقال هذا عسل، يقولون أنه عسل وهو أبيض. شوف يا شيخ إذا كان تستطيع يعني تعرف هل هو عسل أم لا. طبعا أنا ليست لي خبرة كبيرة في العسل، فذهبت إلى رجل من أصحاب العسل بتلك العلبة الصغيرة، قلت هل هذا عسل؟ عنده اختبارات عملها، قال هذا عسل من أجود أنواع العسل، لكن إذا أردت أن تختبره العسل الأبيض الصحيح هذا يطهر المعدة ويعني يفعل ويفعل ويفعل، فأعطاه فوائد. فقلت أنا الله عز وجل قال يخرج من بطونها شراب فيه شفاء، وإن شاء الله ما فيه إلا الخير، خلينا نستخدمه. فبدأت بنفسي، ما حبيت نجرب في غير، استخدمت منه ملعقة واحدة صغيرة. تلك الليلة بفضل الله عز وجل من الله عز وجل علي بطاقة لدرجة أني لم أستطع أن أنام، كل ما حطيت رأسي النوم ما في قوة طاقة. ثم بعد ذلك ما شاء الله اللهم لك الحمد يعني بدأ العسل يشتغل، فبدأت أوزعه على المرضى، حتى فيهم ناس كانوا مرضى بمرض فكنت نعطيهم قليلا قليل، وأكثر من أخذ منه شفية، وطلبته بعد ذلك ولم أجده. فمن أراد استخدام العسل فعليه بالأبيض منه فهو أفضل. ثم في الدرجة الثانية يأتي العسل على حسب الشجرة، يأتي العسل على حسب الشجرة التي أكل منها النحل، فإذا كانت الشجرة مباركة كان عسلها مبارك تبع لها، والسدر شجرة مباركة ذكرها الله عز وجل على أنها من شجر الجنة، وذكر أن الجنة عندها سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وقال والسدر مخضود، فالعسل من السدر فيه فوائد لا يعلمها إلا الله، لكنه دون هذا الأبيض. الأبيض هذا الله أعلم من أين جاء، هل هناك شجر أبيض عندهم أو نوار أو حاجة. المهم العسل الذي يأتي من جنوب أفريقيا أبيض، هذا شيء عجيب. بعده السدر، عسل السدر، بعد ذلك يأتيك العسل على حسب بركة الشجرة، إذا كان هناك عسل من الزيتون سيكون مباركا لأن الزيتون شجرة مباركة، كما قال تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، وإذا كان من الطلح فالطلح مبارك كما قال الله عز وجل وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وكذلك بقية الأشجار التي ذكرت في القرآن كل على حسب بركته. النخل وما أدراك ما النخل، إذا كان هناك عسل من تمر أو من النخل أو من ما خرج من النخل فسيكون أيضا مباركا. هذا باختصار عن العسل. لكن نأتي للنحل، عالم النحل هذا عالم عجيب جدا، أمة النحل من أعجب الأمم، نظام النحل من أحسن الأنظمة. هل هو نظام جمهوري ولا ملكي؟ ملكي من أحسن ما يكون، وعندهم انتخابات حرة وفي مظاهرات عند النحل. كيف ينتخب النحل الملكة والملكة أنثى؟ إذا أراد النحل أن ينتخب الملكة طبعا التي يطيعها جميع النحل، طبعا تولد الملكات ثم يجتمع النحل الجنود ثم تبدأ المنافسة، تبدأ الانتخابات، فتطير ملكات النحل ويعطيهم النحل الجنود فرصة ثم يتبعهم الجيش، يتبع المنتخبات الملكات هذا، أي واحدة أدركها قتلها والثانية قتلها والثالثة وآخر واحدة تصير ملكة عليهم يطيعوها جميعا. طيب لماذا ملكة واحدة؟ لأنه لو في المكان النحل أكثر من ملكة فسد النحل وفسد العسل، لا يصبح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فلا بد أن يكون على النحل تكون ملكة ذات نفوذ وسرعة وسيادة وقوة حتى تسيطر على النحل فتأمر بما بالمجموعة التي تعد الشمع. الشمع هذا لها مجموعة خاصة كيف يعدون الشمع، وتأتي هذه المخمسات أو المسدسات بهذا الشكل، هذا كله بإيحاء من الله، وحي من الله. من أجلك أنت أيها الإنسان؟ النحلة تستفيد من عسلها؟ لا. من المستفيد أنت؟ تستفيد من الشمع؟ لا. من المستفيد أنت؟ وهو من نعم الله عز وجل عليك. هذا عالم النحل عالم عجيب. تجد النحل الصغير والنحل المتوسط والنحل الكبير. إذا رحت أفريقيا النحل كبير جدا، إذا جيت هنا في الحجاز تجد نحلة مثل ذبابة صغيرة، إذا رحت مكان ثاني تجد متوسط، تجد فيه ألوان وأشكال حتى في النحل نفسه. وكل قوم شفاؤهم في نحلهم وعسلهم، لأن نحلهم وعسلهم وطني. تعرف العسل إذا كان من نفس البيئة التي أنت فيها يعالجك أكثر من العسل الآخر، إلا أنه هنالك عسل آخر مثل ما يأتي من جنوب أفريقيا، هذا يكون نادر. ربما أن هنالك نوع من العسل أو نوع من النحل يجوب الأرض، يمكن يمر على أكثر من قارة ويجمع هذا في مكان معين، مثل الطيور المهاجرة ومثل الحيتان المهاجرة، كل ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى. نتجاوز النحل إلى النمل. النمل فيه فايدة ولا لا؟ ها؟ عالم بس فيه فايدة؟ فيه فايدة للإنسان؟ تختار النحل ولا النمل؟ الله قال سورة النحل وقال سورة النمل. النمل مهم يا جماعة، صح ولا لا؟ إذا كان النحل يقرص فالنمل يقرص. النمل مفيد بعض منه وليس كله، صحيح. نعم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. هل تعلم أن أمة النمل منظمة ومرتبة مثل أمة النحل؟ يا ليت الناس مثل النمل أو مثل النحل، كان حياتهم ممتازة. أكبر تعاون بين الحشرات التعاون بين النمل. إذا نملة وجدت طعام نادت خوياتها تعالوا فيه حبة رزهم تعال جمعوا، وإذا وصلوا يتعاونون على حملها، شيلونا ما تشيلها واحدة، ثم يتعاونون على قضمها تكسيرها، ثم يتعاونون على دفنها وتخبئتها، ثم يكون عندها حرس خاص بهذه الحبة، لأنهم يعيشون سنة كاملة على حبة شعير واحدة. سنة كاملة يعيش النمل على حبة شعير. ولما أصبح سليمان عليه السلام ملكا على ملك الله له الأرض وما فيها، جاءته الهدايا من الأمم المخلوقات، فجاءت النمل أمة النمل يحملون الهدية نصف حبة شعير، مسوين عليها حفلة. يا أيها الملك، طبعا خطيبة النمل تتكلم، لا حد يتكلم، اسكتوا. يا أيها الملك ملكك الله علينا ونحن جند من جنودك وشعب من شعبك، والهدايا أصلا تقدم للملوك، ونحن أحسن ما عندنا نصف حبة الشعير، هذا نحن جايبينها لك نصف حبة شعير. فقال سليمان أنتم أحوج لهذه مني، أرجعوا بهديتكم. ما سكتوا عنه. قالت له خطيبة النمل أيها الملك لو كانت الهدايا تقدم للمهدى إليه على قدره فما قيمة كبش أو ثور أو ناقة تقدمها أنت لله؟ الله أكبر الله أكبر. شفت العلم عند النمل. فقبل منها نص حبة شعير جبوه، ما أدري سليمان وين حط. ولذلك إذا جاتك هدية لا تردها، نسق الهدية لا ترد. بعض الناس يطالع في الهدية، لو أعطاه عطر هدية يقلبه، هذا أصلي ولا ما أصلي، هذا عود ولا ما عود، هذا تقليد ولا كذا، إذا ما أصلي رجعه، خطأ. أي هدية جاتك أقبلها، ولا تقول هذه ما تنفع وهذه ما تصلح، لكن الهدايا على مقدار مهديها. يمكن اللي هدا لك ضعيف مسكين، هذا قدره، أقبل منه الهدية. ويمكن أنه تكلف فيها حتى، فإذا قبلتها منه أدخلت سرورا عليه. وفي هدية بسيطة أنصحكم بها وسهلة جدا وما تكلف إلا ريال، سواك. هل تعلم أنك إذا هديت السواك أن كل من يستاك يكتب لك أجر؟ وهل تعلم أن سواك مرضي الرحمن؟ وفي 16 فائدة أيضا. إن السواك مرضي الرحمن، وهكذا مبيض الأسنان، مطهر الثغر، مذكي الفطنة، يزيد في فصاحة وحسنة. فوائد كثيرة جدا في السواك. إذا يبغى يتكلم يستاك، ينطلق لسانه. إذا يبغى يروح يخطب يستاك، يبيض وجهه. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. الفم لا يطهر بالماء، إنما يطهر بالسواك. كنت في الحج وكان معي مجموعة مساويك أوزعها، وجيت إلى بعض حملة من حملات أو حجاج من أحد الدول العربية، فقام واحد منهم يستهزئ يقول العرب ما يتركوا التخلف، حتى باقيين ما يستخدموا الفرشات. يا أخي السواك هذا انتهى عهده الآن، فرشات ومعجون. أنا صراحة غضبت، قلت له تعال أنت يا الفرشات والمعجون، أفرض أنك عندك فرشات ومعجون وما عندك ماء، ماذا تفعل بالفرشات والمعجون؟ أفرض أن عندك فرشات وما عندك معجون، ماذا تفعل بالفرشات؟ أفرض أن عندك معجون وما عندك فرشات وعندك ماء، ماذا تفعل بالمعجون؟ أما السواك فهو معك حيثما كنت، لا ماء ولا معجون ولا شيء، حرك واستكخذ، قل بسم الله. فأخذ السواك والحمد لله، بعد ما كان معارض ذهبت معارضته. وقولوا للناس حسنا. النمل النحل في قاسم مشترك بينهم، في فرق حرف واحد بينهم، ما هو الحرف؟ أن أن مل حل، في فرق، ما هو الفرق؟ ميم وحاء، الحرفان الأولان من اسم محمد صلى الله عليه وسلم. الحرف الأول ميم، الحرف الثاني حاء. طيب ليش قدم الميم على الحاء؟ هل النمل أفضل من النحل؟ لا، بس الترتيب. والأمة كثرتها ككثرة النمل، النمل أكثر من النحل، صح ولا لا؟ حيث ما كنت تشوف النمل، بس ليس حيث ما كنت ترى النحل، نحل نادر قليل. لذلك كانت الأمة ما بين ميم وحاء، فالحاء قلة وهم السابقون، والميم كثرة وهم سائر الأمة. سائر الأمة كالنمل، ادخلوا مساكنكم، لكن قلة من الأمة كالنحل. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، كل هذا من أجل منافع الناس. في بعض الناس كالنحل، حياته كلها لنفع الناس، لنفعهم في أبدانهم، طبا طبيبي يذهب من أجل يعالج الناس، كالطبيب الكويتي عبد الرحمن سميط حفظه الله إن كان حيا ورحمه إن كان مات. هذا الرجل وحيد كويتي خرج لأفريقيا، هو وزوجته توفي غفر الله ورحمه. هذا الرجل نشر الإسلام في ملايين البشر وهو واحد، وهو من الخليج، من دولة الكويت الغنية، كان مستطيع يجلس في بيته ويأخذ راتب من أحسن الرواتب، لكن آثر الآخرة على الدنيا وقدم نفع المسلمين على نفع نفسه. فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا من يحمل هم تعليم الأمة العلم، فينشره، يمشي بنفسي ومالي ينشر العلم في الناس. مثل ما بعثني الله به من الهدى والخير كمثل غيث أصاب أرضا، المسلم العالم كالغيث يتنقل ينفع الناس. من أولئك على مستوى المملكة شيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. هذا الرجل ما زرت منطقة في المملكة ولا قرية من قراها ولا حي وزرت وقدموا لي دفتر يعني كما يسمى التشريفات لأكتب فيه الزيارة وتصفحت إلا وجدت الشيخ عبد الله بن جرين على قائمة هذا الدفتر أو من ضمن الموجودين. حتى في أماكن ما كنت أظن أن أحد يصلها والله وجدت كتب الزائر عبد الله بن جبرين مع أنه كبير سن. كان رحمه الله يقيم في الدرس الواحد في اليوم الواحد 16 درس، عفوا يشرح في الأسبوع الواحد 16 كتابا رغم مرضه رغم تعبه. رحمه الله الشيخ بن باز رحمه الله كذلك، الشيخ ابن عثيمين، مشايخنا أيضا من بلاد شنقيط الشيخ بداه بن بصير رحمه الله، الشيخ حمد سالم بن عبد الودود وغيرهم من العلماء الذين نذروا أوقاتهم لنشر الدين ولنشر العلم بين الناس. أعرف أحد المشايخ كان ينفق من ماله على طلبة العلم أكثر مما ينفق على أبنائه من أجل نشر العلم، فيقولون هؤلاء أبنائي، يقصد طلبة العلم الذين يحملون العلم، وأنتم أبنائي الذين تأخذون المال. ابن يحمل العلم فينشره وابن يأخذ المال فيأكله، أي الاثنين أحب؟ نعم في كل خير. إذن بقي معنا الطير والطير صافات أمة لها علاقة أيضا بالترتيب وبالعدد 16. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أمم الطير لا تعد ولا تحصى، وكل أمة لها ميزات ليست في الأمة الأخرى. فمن الطيور الكواسر، طيور الكواسر قاتلة خطيرة، مثل ماذا؟ مثل الغراب، النسر قبل ذلك، الحدأة، هؤلاء خطيرين وفيهم شر عظيم. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الفواسق تقتل في الحل والحرم: الغراب والحدأة، هذو 2 من الطيور. الغراب هل جدة يعرفونه؟ تعرفون الغراب؟ ما علاقة جدة بالغراب والغربان؟ الغراب أستاذ كريم سابقا، لكن في جدة خبيث لئيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوة أخيه. الغراب أصلا أسود، وسمي الغراب غرابا من سواده، لأن الغراب شدة السواد، غرابيب سود، فسمي الغراب غرابا من شدة سواده، وسواده ذلك فيه شدة فساده أيضا، فهو مفسد. وما ذكر عن الغراب مصلحة واحدة إلا التي ذكرها الله في عهد آدم عليه السلام، هذه المصلحة جاءت بعد مفسدة. بعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر، إذن هذه مفسدة بدأ بها الغراب. ثم جاءت المصلحة بعدها بأنه حفر لأخيه الغراب الثاني ودفنه، هذه مرة واحدة يدفن الغراب الغراب، وبعدها ما عاد يدفن غراب غراب، لأنها كانت رسالة لقابيل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. بالله عليكم، إنسان يقتدي بالغراب أستاذه الغراب كيف يكون حاله؟ غار الغراب فاسق. لذلك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إما أن تقتدي بالأنبياء والمرسلين، وإما أن تقتدي بالشياطين. فمن لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بشيطان. الغراب أمة وعندك الحدأة. ما هي الحدأة؟ حدية، الحدأة حدأة يسمونها، حدية يسمونها بالتصغير اللي بيدلعها يقول حدية. نعم، ما هو بس الخبزة، تأخذ عين الولد هذه تقفأ عيون الأطفال، يعني شوف الطفل ماشي تنكت عينه، وإذا عندك خبز أو حاجة كلها تأخذه وتروح. فاسقة تقتل في الحل والحرم. الحدأ والغراب من أسوأ الطيور، هذه الأمة السيئة في الطيور. طيب الأمة الحسنة، أحسن الطيور ما هو؟ الهدهد سيد الطيور. لماذا الهدهد؟ ما هو الهدهد؟ عندما نأتي بالهدهد مع الغراب، أية أكبر حجم؟ الغراب. أية أقوى بنية؟ الغراب. الهدهد صغير، على رأسه ما يسمى تاج أو عرف أو غير ذلك. هذا الهدهد الصغير لم يمنعه صغر حجمه عن أن يكون قائد للطيور. لكن العبرة ليست بالأبدان وليست بالأشخاص والأشكال والألوان، العبرة بالعقل والتدبير والتفكير. هذا الهدهد سيد الطيور لأنه داعي إلى الله. فلما أصبح الهدهد داعية تكلم أمام سليمان وتفقد الطيرة، فقال ما لي لا أرى الهدهد. طيب ليش قال الهدهد والطير كلها موجودة؟ موجودة لأن الهدهد صاحب همة، ما يقعد مع الطيور اللي ما لا همة لهم. فقال ما لي لا أرى الهدهد لو عذبنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. خبر الهدهد جاء بسلطان مبين، وجد منكر فلم يسكت عليه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وسكت. لا، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ؟ شوف الدليل، ودل قوله يخرج الخبأ وهي الحبة التي اختبأت في الأرض أن الله أعطى الهدهد قوة بصر لم تعطى لأي طائر كأينما كان. الهدهد في جو السماء شايف المرأة بلقيس ومن معها يسجدون للشمس، في جو السماء يشوف الحبة في بطن الأرض، وأنت فوق الأرض ما تشوف الحبة اللي تحت تحت رجولك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، خير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا، ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وجودك ولطفك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك أبناء إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما. يا معلم الأنبياء علمنا، يا مفهم الأنبياء فهمنا، يا مؤدب الأنبياء أدبنا، يا مصلح أحوال الصالحين أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك متوكلين. يا رب العالمين إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم ارض عنا وعن والدينا وعن والديهم وعن من ولدوا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد البارد على الظما. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة والخير كله، أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليك في يوم كان مقداره ألف سنة. اللهم اجعل كل أمر تدبره لنا خيرا. اللهم اجعل كل أمر تدبره لنا خيرا. اللهم دبر لنا أمورنا واصلح لنا شؤوننا وزكي لنا نفوسنا واصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم خير ما سألك السائلون. اللهم إنا نسألك يا علي يا عظيم خير ما سألك السائلون. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام خير ما سألك السائلون. اللهم لا يبقى خيرا تعلمه إلا جعلت لنا منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر، ولا يبقى شرا تعلمه إلا صرفته عنا وصرفتنا عنه بحولك وقوتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا القرآن وما حوى. اللهم علمنا القرآن وما حوى. اللهم علمنا القرآن وما حوى. اللهم علمنا السنة وما حوت. اللهم علمنا السنة وما حوت. اللهم علمنا السنة وما حوت. اللهم علمنا التاريخ وما حوى. اللهم علمنا التاريخ وما حوى. اللهم علمنا علم الأولين والآخرين. اللهم علمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم انفع بنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنسهم وجنهم أجمعين. اللهم إنا نسألك أن ترحم هذه الأمة. اللهم أكرم هذه الأمة. اللهم انصر هذه الأمة. اللهم اجمع شمل هذه الأمة. اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة. اللهم أحي هذه الأمة على دينك وعلى كتابك وسنة نبيك. اللهم إنا نسألك أن توفق هذه الأمة لما تحب وترضى. اللهم بارك في أمة محمد. اللهم بارك في أمة محمد. اللهم اغن أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب ولاة أمورها. اللهم ألف بين قلوب بولاة أمورها. اللهم أصلح ولاة أمورها. اللهم من وليته على هذه الأمة فأصلح وأصلح به. اللهم إنا نسألك أن تولي على هذه الأمة خيارهم. اللهم ولي على هذه الأمة خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. اللهم ردها إلى كتابك ردا جميلا. اللهم ردها إلى كتابك وسنة نبيك ردا جميلا. اللهم اجمع شملهم على الكتاب والسنة يا حي يا قيوم. اللهم أصلح الضالين من هذه الأمة. اللهم أصلح الضالين من هذه الأمة. اللهم اهد الضالين من هذه الأمة. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا وعن هذه الأمة شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم من كان منا في سابق علمك أنه محروم فامح اللهم في هذه الساعة حرمانه واكتبه عندك مرزوقا يا حي يا قيوم. ومن كان منا في سابق علمك قد كتبته شقيا فامح اللهم بفضلك شقاوته الساعة واكتبه سعيدا. اللهم إنك تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء وعندك أم الكتاب. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم أمواتنا أجمعين وأموات جميع المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلهم من الخطايا والذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم افتح لهم في قبورهم وأنر لهم في قبورهم واجعل قبورهم روضات من روضات الجنات ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك واحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تضاعف لنا الأجر. اللهم اجعلنا من المحسنين وبلغنا مقام الإحسان يا رب العالمين. وارزقنا معيتك في الغيب والشهادة والرضا والغضب. وارزقنا محبتك يا حي يا قيوم وخشيتك ورجاءك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى الله.